نسبة السكر في جسم الإنسان أصلا. وهناك نوعان من السكري، النوع الأول لا يستطيع فيه البنكرياس إنتاج الكميات الكافية والضرورية من الإنسولين، وفي هذه الحالة يتوجب الحصول على جرعات من الإنسولين يوميا. أما النوع الثاني فيحدث رغم إفراز الجسم للإنسولين، ولكن يعجز الجسم عن الاستفادة منه. ومعظم حالات السكري هي من النوع الثاني، وهذا يحدث غالبا جراء فرط الوزن وقلة النشاط البدني. ومن أعراض السكري تزايد التبول، الشعور المستمر بالعطش، الشعور المتواصل بالجوع، فقدان الوزن، الشعور المتواصل بالتعب، وضعف طارئ في البصر. وبالعودة إلى طلال، فإن التغيير الذي أحدثه في حياته أنقذه من التعرض لعدد من مضاعفات السكري، كالدخول في غيبوبة، اعتلال شبكية العين، الاعتلال الكلوي، واعتلال الأوعية الدموية والقلب. طلال مستمر في اتباع أسلوب حياته الصحي، ويعتبر السكري السبب في أنه يمارس عددا من الرياضات لا يمارسها حتى الأصحاء.
في خوف من المستقبل، بما أنه في خوف في تخطيط، في دراسة، في وعي. هذا لا يعني أنه أنا ما أقدر أتزوج، لا، أنا أروح وأتزوج وأعيش حياة طبيعية. مرض السكر أنا ما أسميه مرض، أنا أسميه صديقي السكري، لأنه إذا أنا احترمته مثل ما قلت لك هو يحترمني، وهو موجود معي، فليش أخاف منه؟ هو بده يضل معي، والمستقبل مفتوح، ما نعرف بكرة. يعني في علاج، ونسمع كثير ونقرأ بالإنترنت وبالجرائد وهذا، أنه مرض السكري منتشر في جميع أنحاء العالم، وجميع الشركات مهتمة فيه اهتمام كبير.
وإلى أن يتم العثور على علاج، فإن على الكثيرين التعايش مع المرض، فنسبة الإصابة في السعودية تجاوزت 25%، أي ربع السكان. والوضع ليس أحسن حالا في الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان، والدراسات تشير إلى انتشار النوع الثاني من السكري بشكل كبير، وهو النوع الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بأسلوب الحياة.
عشان كده احنا نجد في مجتمعاتنا العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة انتشار واسع لمرض السكري، خاصة النوع الثاني، لأنه مرض السكري النوع الثاني ما ينتشر في مجتمع إلا تتوفر فيه صفتين. الصفة الأولى هي عدم ممارسة التمرين الرياضي، والصفة الثانية هو العادات الغذائية السيئة. فإذا كانت هناك عادات غذائية سيئة، والشخص اعتاد على تناول عدد لا بأس به وكبير جدا من السعرات الحرارية، ولا مارس الرياض بشكل منتظم، هذا يؤدي إلى انتشار مرض السكر النوع الثاني.
ولكن هذا لا يعني أن أسلوب الحياة الخاطئ هو السبب الوحيد وراء الإصابة بالسكري، فهناك الأمراض العضوية التي تصيب البنكرياس، والتي تعتبر السبب الأساسي وراء الإصابة بالسكري من النوع الأول. وهناك بالطبع العامل الوراثي، والذي يعد من الأسباب الأساسية في انتشار السكري في الخليج العربي، خاصة في ظل شيوع الزواج من الأقارب.
طب يقال مثلا أن الآباء المصابين بالسكري مثلا يستطيعوا عزل الجينات المسببة لهذا المرض، فمثلا يمنعوا أبنائهم مثلا وراثة هذه الإصابة.
قد يكون هذا في الأمراض اللي المسبب لها جين واحد، أو عطب جيني أو خلل جيني واحد على كروموزوم واحد. بالنسبة لمرض السكر، سواء النوع الأول أو سواء النوع الثاني، مسببات الجينية الوراثية غير واضحة وغير معروفة. إن ما يمكن نضع صبعنا على كروموزوم معين أو على عيب جيني معين ونقول إنه هذا هو السبب في مرض السكري. في عدد عوامل كبيرة جدا جينية قد تسبب السكر النوع الأول، قد تسبب السكر النوع الثاني. فما يمكن عملية فحص الحيوان المنوي مثلا، هذا تشير له، أو فحص البويضة قبل التلقيح وعزل الحيوان المنوي المصاب أو البويضة المصابة، وبالتالي إنتاج جنين خالي من مرض السكري. هذا يمكن تطبيقها على الأمراض الوراثية ذات المسبب الجيني الواحد. لكن في حالة مرض السكري، المسببات الجينية والبيئية مختلطة مع بعض، فالأمر أكثر صعوبة.
السكري من النوع الأول لا مجال للوقاية منه، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للسكري من النوع الثاني.
إذا كان أتكلم عن النوع الثاني من السكري طبعا الوقاية تلعب دور هام جدا 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 في الحد من انتشار مرض السكري. فالشخص الذي لديه القابلية للإصابة بمرض السكري لابد أن يهتم في أكله أكثر من غيره، لابد أن يتناول سعرات حرارية يستطيع حرقها، بالتالي لا يصاب بزيادة الوزن، لابد من ممارسة التمرين الرياضي بانتظام. كثير من الجمعيات المختصة بالصحة الآن تزكي وتنصح بممارسة الرياضة تقريبا 30 دقيقة يوميا.
إذن لا خيار أمام مريض السكري إلا اتباع أسلوب حياة خاص وصحي، أمر يصعب على الكبار فما بالك بالصغار. التحديات التي يواجهها الأطفال مع السكري في الجزء الثاني من هذه الحلقة، ولكن بعد الفاصل تابعوني.
النجاح في العلاج يتطلب الحصول على البيانات الطبية الدقيقة للتحكم واتخاذ القرارات الصائبة، تحديدا النوبات القلبية المفاجئة تجعلنا في سباق مع الوقت، لأن في حال حدوثها كل دقيقة تساعد. حلول فيليبس للرعاية الصحية توفر الوقت والجهد، فترسل البيانات الطبية مباشرة من سيارة الإسعاف إلى المستشفى وقبل وصول المريض. لدرايتنا بمتطلبات الناس حققنا الريادة في عالم التجهيزات والرعاية الصحية.
كليات الغد الدولية للعلوم الصحية للخريجين وخريجات الثانوية العامة وحملة الدبلوم الصحي في الرياض، جدة، الدمام، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، نجران وأبها. تمنح الكليات درجة البكالوريوس في تخصصات الأشعة، التمريض، المختبرات، طب الطوارئ والإدارة الصحية. كليات الغد الدولية للعلوم الصحية، مستقبلك يبدأ الآن.
Gentlemen, the new fragrance by Dolce & Gabbana. And in the end, it's better to be the one.
كليات الغد الدولية للعلوم الصحية لخريجي وخريجات الثانوية العامة وحملة الدبلوم الصحي في الرياض، جدة، الدمام، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، نجران وأبها. تمنح الكليات درجة البكالوريوس في تخصصات الأشعة، التمريض، المختبرات، طب الطوارئ والإدارة الصحية. كليات الغد الدولية للعلوم الصحية، مستقبلك يبدأ الآن.
Fragrance by Dolce & Gabbana. And in the end, it's better to be the one.
كليات الغد الدولية للعلوم الصحية لخريجي وخريجات الثانوية العامة وحملة الدبلوم الصحي في الرياض، جدة، الدمام، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، نجران وأبها. تمنح الكليات درجة البكالوريوس في تخصصات الأشعة، التمريض، المختبرات، طب الطوارئ والإدارة الصحية. كليات الغد الدولية للعلوم الصحية، مستقبلك يبدأ الآن.
عندما يصير حجم العبوة أكبر يصير سعر الحلاقة من جلاث أقل. وفر الآن 20% مع عضوة الثمانية.
نجاح في العلاج يتطلب الحصول على البيانات الطبية الدقيقة للتحكم واتخاذ القرارات الصائبة، تحديدا النوبات القلبية المفاجئة تجعلنا في سباق مع الوقت، لأن في حال حدوثها كل دقيقة تساعد. حلول فيليبس للرعاية الصحية توفر الوقت والجهد، فترسل البيانات الطبية مباشرة من سيارة الإسعاف إلى المستشفى وقبل وصول المريض. لدرايتنا بمتطلبات الناس حققنا الريادة في عالم التجهيزات والرعاية الصحية.
Thank you.
جديد. رأينا في التقرير السابق كيف أصيب طلال بالسكري وهو في السادسة من عمره. أما منصور الذي التقيته في دبي فقد ابتلي بالسكري وهو لم يبلغ عامه الأول بعد. في التقرير التالي نذهب في زيارة إلى منصور لنطلع معه على كيفية تعامل الأطفال مع مرض السكري. منصور الآن في الثالثة عشرة من عمره، اهتماماته كغيره من الأطفال، ولكن على منصور أن يحرص أكثر من غيره على أسلوب حياته. فمنصور مريض بالسكري منذ أن كان عمره 9 أشهر فقط. حكى لنا منصور عن تجربته مع المرض عندما التقيناه في منزله بدبي.
قبل البمب كانت اللي تستخدم الإبر وكانت مولعة، بعد البمب ارتحت الحمد لله بها. بعد البمب ميزات البمب انها سهل استخدام ومريحة، وعيوبها انها غالية بعض الشيء، لكن الحمد لله اني قد استطعت اني احصل عليها.
التقينا طبيبة منصور الدكتورة اسماء الديب لنسألها ان كان طبيعيا ان يصاب الاطفال في سن منصور بالسكري.
السكري للأسف ماليش عمر معين ممكن إنه يصيب الأطفال. في عنا أطفال مصابين بالسكري من أعمار المواليد وإلى أعمار 18 سنة، ولكن من الملاحظ أن زيادة نسبة ظهور مرض السكري تكون عند بداية البلوغ.
عالميا هناك نحو 500,000 طفل دون سن 15 مصاب بالسكري، ويوميا هناك 200 إصابة جديدة. وليس من السهل على الوالدين معرفة أعراض أو بعض علامات المرض عند الطفل الرضيع، لأنها لا تكون واضحة جدا حتى تصبح الأعراض أكثر خطورة، كالعطش المستمر، تبليل الفراش ليلا، جفاف الجلد أو الفم، وبطء التئام الجروح، وهي علامات يتشارك فيها الصغار مع الكبار. وتكمن المشكلة عند الأطفال في صعوبة التزامهم بالعلاج.
علاج السكر في الأطفال بكل تأكيد أكثر صعوبة من علاج السكر في الكبار، مش نتيجة إن المرض مختلف، ولكن لأن طبيعة حياة الطفل تختلف أو الشاب. السبب الأول إن الأطفال يقضوا فترة طويلة من عمرهم في المدرسة، والمدرسة فيها أشياء وفيها نشاطات وفيها أكل في مواعيد أحيانا غير متوقعة، والسكر مرتبط جدا بالوظائف الحيوية في الجسم، فلما تعملي رياضة ربما السكر ينزل، لما تاكلي السكر حيطلع. الأطفال من الناحية السيكولوجية أو الناحية النفسية بالتأكيد أصعب إقناعهم، بالذات لما يقارنوا نفسهم بأمثالهم في العمر اللي ما عندهمش أي restrictions أو تحديد للوجبات للنشاط، فبكل تأكيد. وبعدين السكر في الأطفال أكثر تدبدب، يعني ما هوش ثابت ومحتاج إلى مراقبة أكثر في البيت. والعامل الضروري المهم جدا في موضوع صعوبة السكر في الأطفال هو إنهم الأطفال فيه مرحلة نمو، وموضوع النمو يرتبط به هرمونات وأشياء تانية، والموضوع اللي أهم برضو موضوع البلوغ. لما يدخل الطفل في البلوغ بتزيد فيه هرمونات وأشياء تانية تتعارض مع الإنسولين فزيد الطين بلة.
وينصح الأطباء الأهالي بتعلم كيفية فحص مستويات السكر في دم الطفل في المنزل، ومن المهم جدا أن يتعلم الأطفال كيفية التعرف على علامات وأعراض نقص السكر في الدم، واختار المدرسة أو الحضانة التي يرتادها الطفل بمرضه. وينصح بتعليم الطفل كيفية حقن نفسه ابتداء من سن 9 ليستطيع الاعتماد على نفسه. وأخيرا على الأهالي تثقيف أنفسهم وأطفالهم عن السكري، فهو مرض مزمن وعليهم التعايش معه.
كثيرون من مصابي السكري الذين التقيناهم ومنهم طلال ومنصور يستخدمون مضخة الإنسولين أو الإنسولين بومب، وجميعهم يتفقون على أنها غيرت حياتهم. فما هو سر هذا الجهاز الصغير؟ وما هي ميزاته وما هي عيوبه؟ الإجابة في التقرير التالي.
طبعا هي مضخة الأنسولين مثل ما تشوفينها صغيرة، يحط فيها نوع واحد من الأنسولين، يضخ الأنسولين على مدار الساعة. هذه المريض ما له دخل بها، احنا هي عندنا نسويها البرمجة فأوتوماتيكلي كل ساعة أو كل نص ساعة تضخ جرعة معينة على مدار 24 ساعة. لكن إذا المريض حب مثلا يأكل أو يصحح إنسولينه أو يسوي رياضة، هني يتدخل ويخبر المضخة باللي بيسوي، وطبعا بيسوي التعديلات بناء عليها على حسب أكله أو الرياضة اللي بيسويها أو حالة المرض. طبعا بإمكان الشخص يضعها أما في البطن أو في الفخذ أو في طبعا الساعد أو خلينا نقول في الإيد يعني، أو في أعلى الفخذ. بيكون أول شيء طبعا إحنا بنحطها عن طريق الإبرة أو الجهاز هذه، مثلا نفرض بنحطها على البطن، تضغط أشيلها في قطعة حديدة بتنشال الإبرة نفسها وترمي في علبة الإبر وتبقى تحت الجلد بلاستيك.
أوكي.
طولها تقريبا يتراوح بين 6 إلى 9 مليمتر على حسب طبعا جلدة المريض، وبتضخها طبعا تحت الانسولين تحت الجلد.
اوكي، فهذه الابره بتكون موصوله بالجهاز،
الجهاز بالضبط بادوات التشريب هذه.
أيوة.
موصوله بالجهاز، والمضخه طبعا راح تضخ الانسولين.
طب وهالابره كل قديش لازم تتغير؟
تتبدل كل 3 ايام، الا اذا صار في الابره نفسها خلينا نقول كينكت اللي هي التاته داخل الجسم، فالمضخه تحاول تضخ الانسولين، الانسولين ما يمشي، بيصير في بريشر على المضخه، المضخه راح تعطي الالارم وتقول ترى في كينكت او نو ديليفري.
طيب فايش حسنات هذه المضخه؟
عاده المصاب السكر اللي يستخدم هذه الابر يكون او هذه النوع من المضخات يكون يا اما على 4 ابر او 5 او 6. بالنسبه حق خلينا نقول بعض المرضى ما يتحملون ال4 او 5 ابر خصوصا اذا كان طفل، فمن محاسنها ان هي كميه الابر قليله، ابره واحده كل 3 ايام. سهولة التحكم في مستوى الانسولين في الدم، يعني مثلا مثل ما خبرتك واحد بيسوي رياضة وبس الحين قرر انه يسوي رياضة، فبامكانه الحين انا انزل مستوى الانسولين في الدم الاساسي، لكن لو كان على الابرة ما بيقدر يسويها. متواجد معاه في اي وقت، ما يكون مثلا والله انا نسيت الابرة ما اخذتها. بتحكم حتى في كمية جرعات الانسولين، يعني بالقلم صعب عليك انك تعطين نص وحدة او ربع وحدة، مع المضخة اقدر اعطي جزء من اجزاء مثل ما قلنا من الوحدة. الاكل، كمية الاكل اللي بياخذها المصاب السكر مثلا اوقات اذا بيحسبها مع خلينا نقول كمية الاكل مقارنة مع الانسولين ما يقدر بعد مرة ثانية يتحكم فيها في الابرة، المضخة هي تتحكم فيها.
بس هل يستطيع مثلا انه ياكل شوكليتس او اكل عادي؟ يعني هل مثلا بتشجع انه ياكل اكثر ممكن؟
يمكن هاي تحطها في مساوئها، لان في بعضهم ياخذون الراحه اللي مجرد ما انا خاص مركب مضخه فبقدر اكل اي شيء، ويجونا عقب فتره والله انا زاد وزني لان انا مش عارف، يمكن من المضخه، هو مش من المضخه، طريقه الاكل.
اي،
وبالنسبه حق طريقه الاكل سواء كان مصاب بالسكر غير مصاب بالسكر، يعني في حدود للاكل، وما اعتقد اخصائي التغذيه يمكن وايد حاولوا انهم يوصلون هذه للمجتمع. فلا، ما 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 ننصح ان اذا منك حطيت مضخه ان اخذ راحتك بالاكل، لا طبعا اكيد ما ننصح.
بس انه اذا الانسان اشتهى مثلا حبه شوكليت صغيره او شيء حلو صغير،
هم ياخذونها حتى لو بالابر، ياخذون حبه الشوكليت او شيء باتفاق مع اخصائي التغذيه، متى مثلا ايش كثر بامكانك تاخذها، وهذه موجوده سواء كان بالابر او بالمضخه. الاكل ما يتغير، بس اللي تغير في مع المضخه مثل ما قلت لك، الاطفال ممكن ما تقدرين تحدين الطفل انه ياكل بس 3 وجبات، ممكن ياكل بينها، مش بتلحقين وراك مع كل وجبه بعطيك ابره، البامب اوريدي موجوده فبياخذها.
في سهوله استخدام،
في سهوله استخدام بالضبط، لكن كميه الاكل ونوعيه الاكل ما تتغير سواء كان بالابر او بالمضخه.
طيب والعيوب؟
عيوبها اول شيء ممكن خبرتك قبل ان هي ما تعرف انا في الجسم ولا لا.
أيه.
تعرف مثلا اذا صار ثني في الابره فبتعطيك نو ديليفري، بس لو كانت الابره توتالي اوت برع المريض ما راح يحس. في بعضهم اللي يروحون السباحه، طب احنا ليش نقول لهم افحص السكر قبل لا تروح السباحه وشيل المضخه، اذا كان هو عادي طبعا بياخذ جرعه تصحيح ويفصلها ويخليها على جنب، ربع ساعه نص ساعه يطلع مره ثانيه من البسين او بركه السباحه ويفحص ويريد يرجع مره ثانيه، على إذا هو محتاج حق سكر بيركبها بياخذ انسولين، وإذا مش محتاج بيوصل السباحة.
مشاهدينا، جولتي وإياكم انتهت، ألقاكم الشهر المقبل، وحتى ذلك الحين أنا سارة الدندراوي أحييكم وإلى لقاء جديد كله صحة وعافية دوما. وأرسلوا طلباتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني على الشاشة health@mbc.net. في أمان الله.
هذا البرنامج برعاية Sense and Simplicity.
أمريكا حققت في حربها على الإرهاب ما فشل فيه ابن لادن. توحيد الجهاد تحت راية القاعدة. هذا ما يقوله كميل الطويل في كتابه إخوة السلاح. عالم الكتب مع أحمد عبد الله الآن على شاشة العربية. كل ما تريد في الوقت الذي تريد. العربية دوت نت. متابعة لحظة بلحظة لأهم أحداث العالم بالصوت والصورة.
العربية مرتين في العام.
تنوع في المواضيع يشمل جميع اهتماماتك. لعالم المال والأعمال تقارير معمقة وآخر الأخبار الاقتصادية في صفحة الأسواق. صفحة متخصصة لفيديو العربية والبرامج وبث مباشر للقناة. كل ما تريد في الوقت الذي تريد. العربية دوت نت.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم الكتب. نناقش اليوم كتابين، أولهما بعنوان إخوة السلاح، قصة القاعدة والجهاديين العرب للكاتب كميل الطويل، والثاني بعنوان الراية المزيفة لهاينز دوثل. لكن نتابع أولا بعض أهم الإصدارات الحديثة.
من طفولته التي لم تكن سهلة حتى صعوده إلى أعلى درجات السلطة، سيرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يرويها الكاتب الصحفي ديفيد ريمنيك في كتابه The Bridge, The Life and Rise of Barack Obama، الجسر، حياة وصعود باراك أوباما. يروي ريمنيك قصة والد أوباما التراجيدية، الاقتصادي الذي تخلى عن أسرته وانتهى وحيدا وفاشلا، كما يروي قصة ستانلي والدة أوباما التي أنجبته وهي في سن المراهقة ثم بنت مستقبلها في علم الإنسان في إندونيسيا. اعتمد الكاتب على مقابلات مع أصدقائي وأساتذتي وأفراد عائلة أوباما، إضافة إلى حوارات أجراها مع أوباما نفسه. يبين الكاتب كيف خلق شاب مشوش ومن دون جذور من نفسه كمنظم اجتماعي في شيكاغو، تجربة لم تؤهله لدخول عالم السياسة وحسب، بل منحته عائلة ومجتمعا ودفعته إلى دراسة القانون في هارفارد. يبين ريمنيك كيف جعل إرث شيكاغو العرقي المعقد دخول أوباما عالم السياسة مثار خلافات ومناظرات وتكتيك من دون تحفظ، ويبين صدام أوباما مع سياسيين من أصل أفريقي وأكبر سنا في مجلس شيوخ إلينوي، كما يظهر تضارب جداول أعمال السياسيين من أصل أفريقي ومعضلة أبطال حركة الحقوق المدنية المجبرين على إعادة تقييم ولاءاتهم السابقة وفهم أولويات جيل جديد من القادة من أصل أفريقي. عندما تعثر الاقتصاد الأمريكي عام 2008 لام الأمريكيون والعالم وول ستريت، لكن روبرت ريتش يقدم سببا آخر في كتابه After Shock The Next Economy and America's Future، الهزة الارتدادية، الاقتصاد القادم ومستقبل أمريكا. يبين ريتش أن المشكلة هيكلية وأنها تكمن في تركيز الدخل والثروة المتزايد بيد الطبقات العليا، في حين تضطر الطبقة الوسطى إلى الغرق في الديون لتأمين مستوى عيش لائق. يبين ريتش كيف تفتقد الطبقة الوسطى لقوة شراء تكفي لشراء ما ينتجه الاقتصاد، وأنها تبنت آلية تأقلم كان لها تأثير سيء على مستوى الحياة التي تعيشها، وظهور سياسات غاضبة لدى استنتاج الأمريكيين أن اللعبة مصممة لمصلحة القلة. ويخلص ريتش إلى أنه ما لم تتغير الحال فإن الكساد الكبير سيتكرر. كتاب الهزة الارتدادية يبين الطريقة لتحول لا بد منه. 72 ساعة من الأحاديث الحميمية مع نيلسون مانديلا، أبرز المقاومين لسياسة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، أحاديث أجراها مدير تحرير مجلة تايم ريتشارد ستينجل، الذي استخلص من حياة مانديلا 15 درسا جوهريا في كتابه مانديلاز واي 15 lessons on life, love and courage، طريق مانديلا 15 درسا في الحياة والحب والشجاعة. جد جنوب أفريقيا كما يسمونه يشارك الناس الحكمة التي حصلها من تجربته في الحياة، أبرزها الشجاعة أكثر أهمية من غياب الخوف. علينا أن نبقي منافسينا قريبين منا. الأجوبة لا يجب أن تنحصر بإما وأو، وإنما بكليهما. الكتاب يروي قصصا مميزة عن طفولة مانديلا كربيب ملك قبلي، وأيامه الأولى كمحارب في سبيل الحرية، و27 عاما التي قضاها في السجن، تلك المرحلة التي لم تحطم المناضل مانديلا.
كيف اتخذت الجماعات الإسلامية المسلحة موطنا لها في أفغانستان بعد فشل أجندتها المحلية؟ كيف نشأت القاعدة وكيف تحولت أجندات الجماعات الإسلامية تدريجيا لتتبنى فكرة القاعدة؟ ما هو دور أمريكا وحربها على الإرهاب في كل هذا؟ هذا ما يتناوله كميل الطويل في كتابه Brothers in Arms: The Story of Al-Qaeda and the Arab Jihadists، أو إخوة السلاح، قصة القاعدة والجهاديين العرب، الذي ترجم إلى الإنجليزية حديثا. يتناول الكتاب تاريخ ونشأة تنظيم القاعدة وعلاقته بالحركات الجهادية التي تشكلت في أفغانستان وعلاقاتها جميعا بطالبان، بالإضافة إلى تفاصيل التحالفات والخلافات بينها جميعا. لمناقشة هذا الكتاب معي من لندن مؤلف الكتاب الكاتب الصحفي كميل الطويل، أهلا بك.
شكرا، هلا بك.
يعني أولا سيد كميل، يعني كتب الكثير عن القاعدة عربيا وعالميا منذ 11 من سبتمبر، وقيل إن القاعدة صناعة الاستخبارات الأمريكية في الأساس رغم معارضة طبعا البعض، ثم توالت الأحداث المثيرة للجدل. دعني أبدأ أولا بهذا المقتطف. في العقد الأول من الحرب على الإرهاب حققت أمريكا لبن لادن ما فشل في تحقيقه طوال هذا الوقت في أفغانستان، توحيد الجهاديين تحت لواء القاعدة. يعني يا سيد كميل، يعني أمريكا بحربها الشاملة على الجهاديين دون تمييز ساعدت بن لادن، بينما أضر هو بالجهاديين بعملية 11 من سبتمبر، كيف؟
يعني في الحقيقة في اعتقادي أن تنظيم القاعدة لم ينجح في جذب هذا العدد الكبير من الجهاديين العرب للانضمام إلى مشروع القاعدة في حربها العالمية ضد الغرب، سوى عندما لجأت الولايات المتحدة إلى الرد العشوائي على جميع الجهاديين العرب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر. في اعتقادي الشخصي وكما حاولت أن أوضح في الكتاب، حاول تنظيم القاعدة جاهدا في السنوات التي سبقت هجمات 11 سبتمبر أن يجذب هؤلاء الجهاديين إلى صفه لكي يندرجوا في حربه التي أعلنها عام 1998 على الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا. لكن الرد العشوائي الذي قامت به الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر من خلال وضعها جميع الجهاديين في سلة واحدة هي سلة القاعدة أضرت في النهاية في الخطط أو في الهدف الذي كان الأمريكيون يأملون به وهو القضاء على تنظيم القاعدة. لم تدع أمريكا من مجالات واسعة أمام هؤلاء الجهاديين سوى إما الاستسلام أو الانضمام إلى تنظيم القاعدة، وهو ما فعله جزء من هؤلاء الجهاديين في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر.
طيب دعنا نناقش نقطة مهمة جدا حقيقة. يعني أنت ذكرت في كتابك أن CIA كان لديها أكثر من فرصة للتخلص من بن لادن لكنها لم تفعل، يعني كما تقول في هذا المقتطف. في عام 1999 أتيحت للأمريكيين فرصتان للتخلص من بن لادن ولكنهم فشلوا في انتهازهما. الأولى كانت في فبراير عندما أبلغ عن وجود بن لادن في مخيم للصيد في جنوب أفغانستان، والأخرى في مايو عندما تلقت CIA معلومات حول وجوده في قندهار، ولم تفكر CIA بشن هجوم آخر على بن لادن قبل سبتمبر 2001. يعني طبعا أنت ذكرت أشياء كثيرة وتفاصيل أخرى كثيرة، ذكرت أيضا أن بن لادن يعني نادرا ما بعد عن رادارات أمريكا وكان مراقبا بشكل متواصل. كيف تفسر هذه الفرص الضائعة؟
يعني مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة ركزت أنظارها على أسامة بن لادن خلال وجوده في السودان حتى تاريخ العام 1996، وحتى عندما انتقل إلى أفغانستان كانت الاستخبارات الأمريكية تركز يعني جهودها لكي تصل إليه وتعرف أقصى ما يمكن عنه. لكن الاهتمام الأكبر تركز على زعيم القاعدة بعد تفجيرات نيروبي ودار السلام عام 1998، ومنذ ذلك الوقت يعني بدأت الاستخبارات الأمريكية وكأنها وضعت في نصب عينيها أن تصل إلى أسامة بن لادن وتقتله. وكما حاولت أن أظهر في هذا الكتاب، المعلومات الأمريكية كانت واسعة جدا عن نشاطات زعيم القاعدة في أفغانستان في تلك الفترة، وأنها كادت أن تصل إليه في أكثر من مرة لكنها توقفت في اللحظة الأخيرة عن تنفيذ العملية، إما لأنها لم تكن متأكدة أنها يمكن أن تقتله، أو لأنها شكت في أنها تستطيع أن تقتله ولكنها ستقتل ربما مدنيين أبرياء في المكان الموجود يعني زعيم القاعدة الموجود فيه. لذلك فإن يعني ظلت الاستخبارات الأمريكية تحاول أن تصل إليه إلى النقطة التي سبقها فيها بن لادن ووجه فيه ضربته إلى الولايات المتحدة.
يعني هناك طبعا أشياء
2001.
نعم أشياء لم يفهمها الكثيرون عن هروب بن لادن مثلا من طرابورة وأشياء كثيرة كانت CIA تعرف بخطته مغادرة السودان إلى أفغانستان. عموما دعني أنتقل أخرى إلى نقطة أخرى. هناك تفاصيل كما ذكرنا كثيرة جدا وتفاصيل عن الخلافات بين المجاهدين العرب، عن النزاع بين الراحل عبد الله عزام مثلا وأسامة بن لادن على زعامة المجاهدين ودعم الجهاد الإسلامي المصرية لبن لادن لدرجة يعني عدم الصلاة في مسجد واحد. لكن عندما تولت طالبان الحكم واجهوا خيارات صعبة كما تقول أنت في هذا المقتطف. طلبت طالبان من العرب توحيد صفوفهم تحت قيادة بن لادن، ولكن ولأسباب غير معروفة لم تثمر هذه الفكرة. اختار العديد من العرب الولاء لزعيم طالبان الملا عمر، ولكن آخرين فضلوا البقاء مستقلين رغم أنه في ممارستهم كان للعديد منهم روابط وثيقة مع طالبان. يعني كان هناك أيضا يعني مجاهدون عرب انضموا إلى الراحل أحمد شاه مسعود، يعني الولاء لم كان هناك خلاف بينهم على الولاء لبن لادن والقاعدة على عكس ما يعتقده البعض. تفضل.
يعني في المرحلة الأولى من الجهاد لم تكن طالبان موجودة، عندما كان الراحل يعني عبد الله عزام موجودا كان الجهاد مختلفا عن الجهاد الذي حاولت تنظيم القاعدة شنه في مرحلة لاحقة. لكن عندما تكلمت عن التفاصيل كنت أسعى إلى شرح أن الجهاديين العرب الموجودين في أفغانستان تحت قيادة طالبان في ظل حكم طالبان كان ولاؤهم في الإجمال لحركة الملا عمر، وبعضهم كان يلوم بن لادن لأنه بايع زعيم طالبان لكنه خالف تعليمات يعني زعيم الملا عمر في مهاجمة أمريكا. يعني هذا باختصار ما حاولت أن
نعم في الواقع
كثير من كانوا موجودين في أفغانستان
نعم، في الواقع هذا ما ذكرته في المقتطف يعني الذي سنتناوله حالا. يعني أنت تحدثت عن اجتماعات زعماء الحركات الجهادية لتحديد مواقفها من طالبان، وكانت أكثر الجماعات معارضة لبن لادن لشن هجمات على أمريكا كما نفهم، طبعا هي الجماعة الإسلامية الليبية للقتال، يعني خلافات كثيرة كما تقول أنت في هذا المقتطف. كانت مواقف العرب تجاه الدولة الوليدة طالبان مصدر جدل شديد في الأوساط الجهادية. منهم من رأى أن من يختار العيش تحت حكم طالبان عليه أن يطيع أوامرهم، لكن آخرين رأوا أنه لا شرعية لطالبان عندما تحاول الحد من طموح الجهاديين. في اجتماعات ماراثونية في قندهار في إبريل ومايو 2000 ناقش بن لادن وقاد آخرون الطاعة لطالبان، و حظر القيام بأي أمر لتقويض حكم الملا عمر. العديد طلبوا بن لادن بالتوقف عن استخدام أفغانستان قاعدة لانطلاق العمليات. هذا ما قاله نعمان بن عثمان الذي حضر هذه الاجتماعات. يعني أنت أيضا ذكرت أن بن لادن وافق على احترام عهده مع طالبان والولاء للملا عمر، لكنه كان يردد في الاجتماعات سأفعل تلك العملية أو سأقوم بالولاء للملا عمر بعد أن تتم العملية في إشارة إلى 11 من سبتمبر. تفضل.
يعني في واقع الأمر لم يكن تخطيط بن لادن لمهاجمة أمريكا سرا على الجهاديين العرب في تلك الفترة في أفغانستان. كان الجميع يعرف بأن تنظيم القاعدة يحضر لضربة ما ضد الولايات المتحدة بدءا من العام 2000، لكن النقاشات التي صارت مع بعض الجهاديين العرب في تلك الفترة حاول هؤلاء الجهاديين أن يقولوا لبن لادن أن ما تقوم به سيضر بحركة طالبان، ربما سيدمر يعني حكومة طالبان وسيضر بجميع الجهاديين العرب الذين ليسوا جزءا من القاعدة في أفغانستان. في نهاية الأمر يبدو أن أسامة بن لادن قد وعد الحاضرين بأنه سيتوقف بالفعل عن مهاجمة الولايات المتحدة، لكنه قد بدأ بالتخطيط لهجوم كبير لا يمكنه أن يتوقف عنه، وهو ما تبين لاحقا أنه التحضير لهجمة 11 سبتمبر.
طيب طبعا ما فعله يعني اغتيال الراحل أحمد شاه مسعود ربطه البعض بعملية إرضاء طالبان من أجل تنفيذ عملية 11 سبتمبر. عموما سؤال سريع لو سمحت، النسخة الإنجليزية يقال إن فيها معلومات أكثر من النسخة العربية، هل هذا صحيح؟
يعني بالتأكيد هناك أبديت، هناك تحديث للمعلومات التي صدرت في النسخة العربية. النسخة العربية في الحقيقة أشمل من ناحية حجم المعلومات الواردة فيها، لكن المعلومات ذاتها موجودة في النسخة الإنجليزية ولكن بشكل أصغر مع بعض التحديث، خصوصا في الفصول الأخيرة عندما أتحدث في الكتاب بالإنجليزية عن مرحلة تحول القاعدة إلى مشروع وكالات منتشرة في أنحاء العالم. نعم. شرحت كيف أصبحت القاعدة بعد 11 سبتمبر لديها فروع في المغرب العربي وجزيرة العرب وبلاد الرافدين وفي أنحاء مختلفة من العالم.
نعم. عموما أنت تحدثت عن تفاصيل خلافات بين الجماعة الإسلامية والجماعة الجهادية المصرية والليبية والجزائرية، يعني أشياء كثيرة مثيرة للقارئ. لدينا فاصل إعلاني سيد كميل، مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليك.
بعيدة هي عن قواعد الحياة الروتينية.
حسيت أني الحب هو أنك تعلم الآخر على أني ما يحتاجك.
ينساب من قلمها حبر لكل معاني الحياة.
شاعرة بكتب، ما عندي ممارسة كتابة، عندي ممارسة حياة، عندي ممارسة فعل.
الشاعرة السورية مرام المصري، روافد، الجزء الثاني، الليلة السابعة على شاشة العربية.
أهلا بكم من جديد. تستخدم أجهزة الأمن والاستخبارات أحيانا ما يعرف بعمليات الراية المزيفة من أجل خداع عدو وأيضا من أجل خداع الرأي العام. فما قد يبدو مثلا عملية عسكرية أو إرهابية ارتكبتها مجموعة معينة قد يكون وراءه جهة استخباراتية. فهل كان تنظيم القاعدة من عمليات الراية المزيفة للCIA؟ هذا ما يتناوله الكاتب هاينز دوثل في كتابه الراية المزيفة ترهات القاعدة. لنقرأ المقتطف التالي: فيما إن كانت هجمات القاعدة نيران خلفية نتجت عن برنامج عملية الإعصار الذي نظمته CIA لمساعدة المجاهدين الأفغان هو مثار نقاش. روبن كوك وزير الخارجية البريطاني الأسبق كتب أن القاعدة وبن لادن هما منتجا خطأ جسيم في الحسابات قامت بها أو به وكالات الأمن الغربية، وأن القاعدة في الأصل هي ملفات الآلاف من المجاهدين الذين جندوا ودربوا بمساعدة CIA لهزيمة الروس. سيد كميل، يعني اعتراف رسمي من مسؤول بريطاني سابق بخطأ جسيم في الحسابات، كيف تقرأ هذا الكلام؟
يعني بالطبع القاعدة هي نتيجة تجربة الجهاد الأفغاني وليست بالضرورة أن تكون من صنع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. في تلك الحقبة كان هناك التقاء مصالح بين كثير من الدول العربية وباكستان لوقف مد الشيوعيين من أفغانستان إلى باكستان. لذلك تدخلت CIA ومن خلال الاستخبارات الباكستانية في ترتيب وصول شحنات السلاح والمال والدعم الذي يقدم للمجاهدين الأفغان. لكن دور العرب آنذاك لم يكن سوى هامشيا، العرب كانوا نقطة في بحر الجهاد الأفغاني. لذلك فإن هناك بالطبع من يجادل بأن القاعدة هي نتاج تلك الحقبة، حقبة الجهاد الأفغاني في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، لكن يعني القاعدة ليست بالتأكيد، وهذا هذه وجهة نظري، من صنع جهاز الاستخبارات أجهزة الاستخبارات الغربية وتحديدا الأمريكية.
نعم، أنت تحدثت عن إن بداية الجهاد في أفغانستان كان هناك تقريبا 15 مجاهد عربي فقط، لكن يعني هذا كتاب آخر ووجهة نظر أخرى. الجدل يتواصل عما إذا كان تنظيم القاعدة من صنع أمريكا واستخباراتها، فهناك من ينفي تماما هذا الاتهام كما يقول الكاتب في هذا المقتطف. يرى آخرون أنه لم يكن هناك من حاجة لتجنيد أجانب لا يعرفون اللغة والعادات المحلية وتضاريس الأرض، لا سيما مع وجود ربع مليون من الأفغان المحليين المستعدين للقتال، وأن المجاهدين أنفسهم لم يكونوا بحاجة إلى المال الأمريكي، حيث كانوا يتلقون مئات الملايين من الدولارات من مصادر إسلامية، والأفغان العرب كانوا ميليشيات إسلامية معادية للغرب بلا هوادة. كيف تجد هذا الرأي سيد كميل؟
يعني بالطبع عندما بدأ الجهاد الأفغاني كان العرب قلة قليلة، يعني قرابة 15 شخص عندما بدأ الجهاد الأفغاني، كانوا فقط 15 عربيا يشاركون في ذلك الجهاد. لكن مع يعني نهاية الثمانينات تغير وجه يعني المشاركة العربية في الجهاد الأفغاني. كنا في البداية نتحدث عن بضع عشرات، صرنا نتحدث الآن عن آلاف العرب الذين يودون المشاركة في الجهاد الأفغاني.
سيد كميل، يعني سيد كميل ولكن نعم سيد كميل لو تسمح لي، هو الكاتب يقصد أن يعني لم تكن CIA بحاجة أصلا إلى مجاهدين العرب وإلى تنظيم القاعدة.
يعني هذا